واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الخامسة، المسألة الخامسة، أن يقطع بإضافته إلى الإنسان ويشك بإضافته إلى البط، إذا انتقل الدم من الإنسان إلى البط. ومرة نقول حتما يضاف إلى الإنسان، يقال دم الإنسان، يقال دم الإنسان، ويشك في إضافته إلى البط، نشك هل هو دم بط أم لا، نشك في هذه الصورة. يعني عكس الصورة الرابعة، في هذه الحالة لا بد أن يؤخذ بالدليل الدال على نجاسة دم الإنسان. نعم. ليش لابد؟ السر فيه وهكذا، باعتبار أننا لما نشك في إضافته إلى البق والبرغوث، يقال دم برغوث أو دم بق، لما نشك فلا يخلو إما شبهة موضوعية أو شبهة مفهومية، صحيح أم لا؟ رحم اثنين، إن كانت الشبهة موضوعية فنستصحب عدم إضافة إلى البق، ومن الأول أمر لم يكن مضاف إلى البق الدم، ما كان موجود فيه، وكان موجود في الإنسان، فنشك في إضافته إلى البق، يعني نشك في حدوث الإضافة، نستصعب عدم حدوثها، لما استصعبنا عدم الحدوث، فحينئذ إطلاقات طهار الدم ما لا نفس له سائل لا تشمل هذا المورد، وتشمله إطلاقات نجاسة الدم أو نجاسة الإنسان، مثلا نجاسة دم الإنسان تشمله حينئذ، لأن الشبهة موضوعية هنا، فنستصحب عدم حدوث الإضافة للبق. أما إذا كانت الشبهة مفهومية، قلنا أيضا الشبهة المفهومية، في الشبهة المفهومية أيضا الإصحاب لا يجري، لا في الحكم ولا في الموضوع، في الشبهة المفهومية. أما لا في الحكم قلنا قاعدة عامة لعدم إحراز الموضوع، ولا في الموضوع فيها لعدم الشك فيه. وبالنتيجة إذا لم يجد الاستصحاب أيضا نبقى نتمسك بإطلاقات ماذا؟ نجاسة دم الإنسان، نتمسك بالإطلاقات بالعموم أو الإطلاقات، وعليه فحينئذ في هذه الصورة تكون النتيجة أو الحكم بنجاسة هذا الدم، هكذا تكون النتيجة أو الحكم بنجاسة هذا الدم. إن قلت آخر في الشبهة المفهومية، تقول أنت ما أحرصت الموضوع استصحاب الحكم، واستصحاب الموضوع لا يجري فيها عدم الشك، إن قلت طيب هو بالنتيجة أنت ما أحرصت، ليش ما تتمسك بعمومات أو إطلاقات طهار الدم ما لا نفس له سائلة، ليش ما تمسك فيها؟ نقول لا صح، لأن التمسك بالعام في الشبهة مصداقية، شبهة موضوعية، لم نحرز الموضوع. يعني إذا قلت أكرم العلماء إلا الفصاق منهم، ثم اشتكنا زيد العالم وفاسق ليس بفاسق، طيب هنا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يصح، لا يصح. فأيضا من هذا الباب لا يقال نتمسك بإطلاقات طهارة دم ما لا نفس له سائلة، لا يصح التمسك باعتبار أن هذا شبهة مصداقية. طيب هذا بالنسبة للصورة الخامسة. أما الصورة الأخيرة، الصورة السادسة، ما هي؟ وهي أننا نشك في إضافة إلى كل منهما. نعم، نشك في إضافته إلى ماذا؟ إلى كل منهما، ما ندري هل هو دم بق أم دم إنسان، ما عندنا قطع لا أنه دم إنسان ولا دم بق، شبه في كل منهما، ما ندري شبه في كل منهما. في هذه الصورة ماذا نفعل؟ هنا فيها ما فيها، ماذا نفعل؟ طيب، أما إطلاقات المنتقل منه يعني دم الإنسان لا تشمله، ليش؟ لعدم إحراز الصغرى. أخي هل يمكن الاحتجاج بالكبرى إذا ما أحرزت الصغرى؟ لا يمكن. تقول دم الإنسان نجس، صحيح دم الإنسان، من قال هذا دم إنسان؟ ما أحرزنا. واحد. أيضا التمسك بإطلاقات طهار الدم ما لا نفس له سائل أيضا لا يجب أنه لم يحرز الموضوع، ما أحرزنا أيضا. فإذا لا يمكن الرجوع إلى الأصول اللفظية، يعني ما عندك أمارة في المقام. هنا ماذا نفعل؟ فقيه ماذا يفعل الفقيه؟ يبكي ولا يبكي؟ يرجع إلى الأصول العملية، ولا ماذا يفعل البكاء من الصبح مع صلاة يشفع بالبكاء؟ ماذا ينفع؟ يشفع الأصول العملية حتى يستفيد. يرجع الأصول العملية هنا، تعال الأصول العملية. أصول عملية قلنا بعضها مترتبة مثل الاستصحاب حاكم على صلاة الطهارة وعلى غيره وكذا. تقول ها شيخ ما الشبهة لا تخلو، إما شبهة موضوعية أو شبهة مفهومية. لا تقول لي عندي شبهة حكمية بعد، لأن الحكم ماذا؟ الله الحكم شبهة حكمية ما عندي، إما شبهة موضوعية أو شبهة مفهومية. طيب، أما إذا كانت الشبهة موضوعية ما هذا دم بق ودم إنسان؟ ونفهم معنى دم البق ونفهم معنى دم الإنسان. طيب، هنا تقول ها شيخنا أنت لم تكن على يقين أن هذا دم إنسان، يعني كان مضاف إلى الإنسان يعني قبل لحظة، ومتى كانت مثلا البرغوث والبق قبل 5 دقائق جاءوا وسووا ما ندري بعد، وهكذا يعني قبل 5 دقائق 10 دقائق ما كان دم إنسان شيخنا، ما كان حتما يضاف إلى الإنسان. يقول لي الشيخ حتما يضاف، فكنا على يقين أنه يضاف إلى الإنسان، الآن نشك في بقاء الإضافة، ماذا نستصحب؟ نستصحب بقاءها. المنتقل إليه يقول هو يعني بائكم تجر وبائي لا تجر، ليش؟ يقول أنا ليش ما تستصحبون هكذا عندي؟ ما أنا إذا شبهة موضوعية بالنسبة للمنتقل إليه. يقول ليش تستصحب؟ ما أنا أستصحب عدم حدوث الإضافة، لأنه هذا دم البق ما كان دم بق يقينا قبل 10 دقائق مثلا، ما كان دم بق يقينا، يعني يقينا ما كان مضاف إلى البق، قطعا ما كان عندي إضافة إلى البق. الآن بعدها بالعملية الجراحية للبق ضربها وخرج من بطنها، بعد العملية الجراحية نشك حدثت الإضافة مثلا أو ما حدثت، أستصحب عدم حدوث الإضافة. طيب، إذا كان الأمر هكذا ماذا تصبح النتيجة الفقهية؟ تصبح النتيجة الفقهية، ليش؟ لأن استصحاب بقاء الإضافة يدخله تحت العهد، يعني بعبارة أخرى الاستصحاب أحرز الصغرى ببركة الاستصحاب. ماذا أحرزنا؟ الصغرى للكبرى المنتقل منه، يعني دم الإنسان، لأنه يعني بالاستصحاب أحرزنا أنه دم الإنسان تعبدا، طبعا تعبدا أحرزناه تعبدا لا وجدانا. فإذا أثبت أنه دم الإنسان فيشمله إطلاقات نجاسة دم الإنسان. تعال إلى ماذا؟ إلى المنتقل إليه، أحرزنا أنه ليس دم بق، هل تقول لي يشمله أدلة وأصلا ليس صغرا له أن تشمله؟ فإذا النتيجة ماذا؟ في حال الشبهة الموضوعية في كل منهما هي نجاسة هذا الدم، نجاسة هذا الدم. طيب، هذا إذا كانت الشبهة ماذا؟ موضوعية. أما لو كانت الشبهة مفهومية ماذا تقولون؟ أفتونا مأجورين. أما الشبهة المفهومية في كل منهما أيضا ما نجح، أنه مفهوم دم الإنسان يشمل ما لو كان في البطن أو لا يشمله مثلا، وأن دم البق الموجود فيه يحث لابد من استمرار وقت حتى يكون دم بق أو لا يكفي من أول لحظة، فشبه مفهومين ما ندري. هنا في هذه الصورة ماذا نفعل؟ هنا في هذه الصورة تعال الأصول العملية. الأصول العملية في هذا المقام ما هي؟ الأصول العملية هنا في هذا المقام، تعال الاستصحاب، لا يجري، لا قلنا استصحاب الشبهات المفهومية، أما على مبنانا لأمرين لا يجري، كونه حكم كلي، وأيضا استصحاب الحكم يحتاج ماذا؟ إلى إحراز بقاء الموضوع، ولن نحرز بقاءه. فحتى على مبنى المشهور القائل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجوز استصحابه له، الشبهة مفهومية. فاستصحاب الحكم واستصحاب الموضوع لا يجري لعدم الشك فيه، استصحاب الموضوع بالشبهة المفهومية لعدم الشك فيه. تعال إلى المنتقل إليه أيضا هكذا، لا استصحاب الحكم يجري ولا استصحاب الموضوع فيه. إذن الاستصحاب يسألك الدعاء في مواطن الإجابة، راح الاستصحاب خلاص، انتهى الاستصحاب، لا أثر له بعدنا. ماذا نفعل أيها الفقيه؟ يقول ها أنا عندي عراف أصلات الطهارة، عندي أصول، عندي صحيح أن الاستصحاب هنا لا شغل له بعد، لكن عندي أصول أخرى موجودة عراف. أخذ أصالة الطهارة، ليش أصالة الطهارة هنا؟ السر نشك، نحن الآن هذا الدم طاهر أو ليس طاهر، طاهر أو ليس صحيح؟ لا، لا عندك آية تقول طاهر، ولا عندك إجماع يقول طاهر، ولا عندك عقل عملي يقول طاهر، ولا عندك ولا رواية تقول طاهر، ولا استصحاب محرز يقول طاهر. من يقول طاهر؟ أصحاب الطاهر. يقول أنا هذا عندي، أنا أقول طاهر، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، كل شيء لك طاهر، وأصحاب الطهارة عندنا تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية كل شيء ما شاء الله. ولو أن الناس يستعملون أصحاب الحلية وأصحاب الطهارة في محلها لكانت الناس بألف، لا ألف ألف من الناس كان لو يحسنون استعمال هذه الأصول، أصالة الحلية وأصالة الطهارة وأصالة الحمل على الصحة وكذا، هذه الأصول المعروفة عندنا لو أن الناس يحسنون استعمالها يرتاحون، لا سيما في الحج وغير الحج، أيام الشتاء ولما يدخل المسجد ونجأس وكذا، أحيانا يقول مثلا تأخذ أصالة الطهارة وأصالة الحلية معك على الحاج مثل الزاد والراحل، خلي مجيبتك الخاصة تستعملهم هناك، هذا فضلا عن استصحاب الحلية واستصحاب الطهارة وإلى آخره كذا. فإنصافا تصبح النتيجة ماذا؟ بناء على الشبهة المفهومية الطهارة، وبناء على الشبهة الموضوعية النجاسة، فالنتيجة تختلف باختلاف وجهات النظر في المقام. طيب هذا تمام الكلام في الانتقال. بعض الاعلام يقولون هكذا، يقولون ان العلق لما يمص الدم يبقى دم الانسان ولا يصدق عليه دم العلق، ليش؟ هذا يذكرون لعله عندها جلدي رقيقي، ما يعني يقول العلق بخصوص العلق يبقى دم إنسان، فلو قتل العلق كذا يبقى دم إنسان، بخلاف مثلا دم البق، دم البرغوث، دم القمل، لا يقول قد يكون دم بق وليس دم إنسان، أما دم العلق يكون هكذا. هذا اللي عنده خبرة بالعلق ودم العلق يأتينا بفائدة فيه، أحنا وهذا ليش في هذه الصورة حتى لو مرض فطر غمرية. ما أدري يقول هو يقدم إنسان. لا ما يجب نص سيدنا. ما عندنا نص وعندنا نص أعمل به أنا. لا أقول علماء. لا ما أقول نص. العلماء أقول بعض اسمحوا لي. أقول بعض العلماء هكذا يقول. فلا ما أدري ليش. على كل حال يحتاج إلى بحث. ثم قال والبواطن بزوال العين. هذه أيضا محل ابتلاء جدا. محل ابتلاء. أي رأي شيخ؟ قلنا هذا الشيخ. شيخ الصورة الطهارة بناء على الشبهة المفهومية. الموضوعية بيكون نجس. نجس. يعني إذا كانت الشبهة على الشك، إذا كانت الشبهة موضوعية فنقول بالنجاسة، وإن كانت الشبهة مفهومية نقول بالطهارة. هذا هو. هذه النتيجة. ما بينا ست صور. يعني شيخنا نرجع للصور الأولى إذا يوجد شك، وقلنا لا يوجد شك، نقطع هنا ونقطع هنا، أو هنا يقطع دون ذاك. إذا ذكرناها شيخنا. نعم. والبواطن بزوال العين، يعني يطهر الباطن ماذا؟ بزوال العين. إذا زالت عين النجاسة عن الباطن يطهر الباطن. يعني. هذه المسألة محل ابتلاء. المعروف بين الأعلام أن الباطن يطهر بزوال العين. وفي الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في الاكتفاء في طهر البواطن بزوال العين. لا خلاف. صاحب الحدائق هكذا يقول. وفي الجواهر أنه متفق عليه بين الأصحاب. بل قيل إنه يمكن أن يكون من ضروريات الدين. لا بعيدا صاحب الجواهر. من ضروريات الدين أيضا. والناس أصلا لا يلتفتون لهذه الأمور حتى يكون ضروري من ضروريات الدين هذا. على كل حال قال وبل قيل، وقال يعني يسوي القيل يسأل بالتضعيف، بل قيل إنه ماذا؟ من ضروريات الدين. ويدل عليه، يعني يدل على أن الباطن يطهر بزوال العين. طبعا الباطن هو على أقسام، مرة باطن دون الحلق، ومرة فوق الحلق الفم، وهذا عقد محل ابتلاء. إذا كان الباطن فوق الحلق، الحلق هذا الفم باطن الفم. ولذا أحيانا قد يشتبه إنسان يظن أن الحلق هو باطن الفم. لا، الحلق غير باطن الفم. ولذا في شهر رمضان إذا تمضمض وصل إلى الحلق يشكل الباطن الفم، باطن الفم لا إشكال فيه. طيب، فمحل ابتلاء. لو فرض إنسان خرج الدم من فمه وهناك ريق في فمه وذهب الدم وبقي الريق، وكيف ينجسه ولا ينجسه؟ أو دخلت نجاسة من الخارج إلى الفم، شرب نجس أو أكل نجس، فهل يتنجس الريق؟ فإذا بصق مثلا هذا البصاق هو النجس. فالمسألة محل ابتداء، وسوف نبين ما هو الإنصاف في المسألة. فإذا أصل المسألة أن لو لا إشكال يقولون أن الباطن يطهر زوال العين. هذا أصل المطلب. ونحن سوف نبين أصل الباطن لم ينجس حتى يطهر زوال العين. سوف نبين أنه لم ينجس حتى يطهر بزوال العين. طيب. استدلوا على طهارة الباطن بزوال العين بعدة أدلة، منها التسالم بين الأعلام. قلنا ليس فقط تسالم صاحب الجواب، يقول بل قيل أنه من ضروريات الدين أكثر من التسالم. وعندنا جملة من الأخبار، عدة من الأخبار فدلت على ماذا؟ على ذلك. منها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود. سيد إبراهيم بن أبي محمود الوسائل باب 24 من أبواب النجاسات حديث واحد قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يستنزي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة. لا يدخل الأنملة، لا، حتى يطهر الباطن يدخل الأنملة، ما طيب على الشرج الموجود في الخارج، يعني حول ما يخرج من الإنسان المقعد التبر مثلا، حولها هذا هو كافي. أما يدخل إصبعه حتى يكون الباطن يطهر الباطن، لا، ولا يدخل فيه الأنملة. هذا رواية، فيدل على أن الباطن لا شغل لك بالباطن. ومنها حسنة ابن مسلم الوسائل أيضا نفس الباب حديث اثنين. حسنة ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام: فالرجل يمس أنفه في الصلاة، يمس أنفه في الصلاة فيرى دما، يرى دما، كيف يصنع؟ أينصرف؟ فأسجد له الصلاة. نحن قلنا هو الإنسان بناء في الصلاة مثل الملائكة يكون إنسان، لا، كثير ما يفعل، مرة مثلا يحط مثلا، نعم، وارد بالرواية مثلا يعبث بذكره وهو في الصلاة، قال الإمام لا بأس، إيه هو الملائكة أنت ملك، لما يقف في الصلاة الإنسان لا مر بأنت برأسه بكذا يفعل الأفاعيل أحيانا. على كل حال يقول يمس أنفه في الصلاة فيرى دما، كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال إن كان يابسا فليرمي به ولا بأس، يكمل الصلاة. أو الدم يابس يرمي به خلاص أمشي، فليكمل الصلاة. معناه أنه دم كان، يعني معناه كان في الباطن، يعني لا يطهره، يعني ماشي الحال، هو لا يدعى للطهرق، يمكن أن يكون تشبه نجس. الباطن الآن، نعم، طبعا الباطن، أما الظاهر كذا واضح، الظاهر لا بد منه، من إذا كان نجس كذا يطهره، إلا إذا كان فيه دم أقل من الدرهم البغلي يعفى عنه في الصلاة. إذا كان دم مثلا موجود أقل من درهم البغلي في الثوب، هي عن ضائع، عن ضائع طبعا، لا، والباطن ليس فقط معفى، أصرف بنجس نتكلم عنه، لا، إذا كان الظاهر هذا واضح. ومنها موثقة عمار، ما شاء الله، الرواية، بعض الروايات أنا قلت لكم سابقا، بعض الروايات تكون هي العمدة في الاستدلال، يعني عادة في الأبواب نتكلم وفي الفروع وفي التفريعات وكذا نجد أن بعض الروايات تكون عمدة في الاستدلال، لا بأس الإنسان يكتبها ويحفظها وتبقى في ذهنه. وأحيانا هذه الرواية يعني يفرع منها عدة أحكام، وأيضا لما يحفظها مرة على مرة يصبح عنده كنز، لكن ليس كنز ذهب، أحسن من الذهب بكثير الروايات. ولذا ورد في الحديث عن الإمام سلام الله عليه: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. على كل حال، فهذه بعض الروايات تكون عندي، ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، موثقة عمار حديث ستة، نفس الباب، نعم، باب 24، قال في حديث، يعني لم نذكر جميع الحديث كل الحديث، في حديث قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها، يعني المقعدة، يغسل الظهر، وليس عليه أن يغسل باطنها، ليس عليه أن يغسل باطنها. ومنها موثقته الأخرى لعمار أيضا نفس الباب حديث خمسة، موثقته الأخرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم، يسيل الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ جوف الأنف. فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. هذا الذي عليه ما ظهر منه. بقي عندنا هذه الرواية الأخيرة، ومنها خبر عبد الحميد بن أبي الديلم. خبر عبد الحميد الوسائل باب 39 من أبواب النجاسات حديث 1. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر. هذا يشرب الخمر فيبصق بعد ما يشرب الخمر، يمجز يبصق فيبصق فأصاب ثوبي من بساطه. أصاب ثوبي، يشرب الخمر ثم يبصق، أصاب ثوبي من بساطه. فقال: ليس بشيء، لأنك ما تعلم أن هذا خمر، لعله ريق مثلا، هذا ليس بشيء. فقال: ليس بشيء. طبعا هذه الرواية هي ضعيفة لعدم وثاقة عبد الحميد بن أبي الديلام. والإنصاف في المقام، الإنصاف أن النجاسة الواصل إلى الباطن، الواصل إلى الباطن من الجوف، يعني تصل من مكان إلى مكان في الباطن، النجاسة الواصل الباطن من الجوف فضلا عن النجاسة المتكونة في الباطن، هذه لا إشكال في عدم كونها مؤثرة في التنجس. الباطن ما في تنجس خلاص. لا قلت ليس من الباطن، أنا سيدي من الباطن، قلت عندنا الباطن على قسمين، مرة دون الحلق مرة فوق الحلق، من الباطن. ليش؟ من الباطن، إنما الحكم يختلف. نعم. لا، أنا أقول في الداخل، أنا أقول في الداخل فقط، أما إذا خرج حتما نجس الدم، ولا الروايات نجس الدم، لا يا سيدنا، قطعا بلا إشكال، كلام في الداخل فقط. فإذا لا إشكال في الداخل، لا أثر لهذه الأمور، لا عدم الدليل على ثبوت الآثار للنجاسات قبل ظهورها إلى الخارج. وإنما الكلام وين؟ كلام لو أصابت البواطن نجاسة خارجية، نجاسة خارجية دخلت إلى الباطن، الكلام هنا نجاسة خارجية دخلت إلى الباطن. خرج يخرج، بقي في الباطن. ما قل بلعه، انك عن الطهارة نتكلم، لا تؤثر في النجاسة، ليس نجس، لا يجب غسله لأجل الصلاة. كيف يبلع الموجود في أنفه؟ في الفم، لا يجوز في الفم بلع الدم، لا يجوز بلعه، لا يستهلك، ليس بنجس دم، يعني من الخبائث كان مدام، لا يجوز أكله وبلعه، لا يجوز، لا ينجسه في الباطن، لا ينجسه في الباطن، لو لقت دم الريق في الباطن وهذا الدم من الباطن لا ينجس، لكن لا يجوز بلعه إلا إذا استهلك الريق، فحينئذ لا يقال بلع الدم. نعم. طيب، فحينئذ فالكلام لو دخلت، الكلام إنما الكلام لو أصابت البواطن نجاسة خارجية كباطن الفم والأنف والعين والأذن، جاءت نجاسة من الخارج إلى باطن الفم وباطن الأذن وباطن الأنف والأخرى، هل تنجس إذا جاءت من الخارج؟ تنجس ما في الباطن؟ أفض الريق أو كان لك بقايا من الطعام في الفم؟ وأحسن الإنسان يبقى عنده بقايا من الطعام، لما يشبع في الصلاة يبلعها أحيانا، يجوز بلعها، يجوز. على كل حال، ثم دخلت نجاسة، شرب النجس أو شيء، دخل نجاسة إلى الفم، وفيه ريق وفيه بقايا من الطعام وكذا وكذا إلى آخره، هل ينجس هذه الأمور أم لا؟ كلامنا، هل تتنجس في باطن الفم أو الأنف أو الأذن؟ الأنصاف أيضا عدم تنجس الباطن المناط للنجاس الخارجي، هذا هو الأنصاف ولنا عندنا. سوف نذكر دليل طبعا أن النجاس الخارجي إذا دخلت إلى الباطن لا تنجس ما في الباطن، خلاص لا تنجس، يبقى طاهر. هذا هو الأنصاف. ليش؟ والسر فيه أن ما دل على نجاسة ملاط النجس أو المتنجس، أخي الأدلة دلت على أن الملاط النجس أو النجس يتنجس، هذه الأدلة قاصرة الشمول عن هذا المورد، عن موردنا نحن هو الصعفة، يعني منصرفة عنه باطل، موردها يعني إذا تلاحظ الأمور أذكر روايات موردها ثوب وبدن وكذا يعني الظاهر، فالباطن منصرف عنه منصرفا. وإن شئت فقل، وإن شئت فقل، إن المستند لنجاسة ملاقي المتنجس أو نجاسة ملاقي النجس، المستند لا يخلو من أحد الأمرين، إما التسالم وإما النص. رحمة شيخنا، يعني أنت لما تقول نجس لاقى شيء آخر مع الرطوب ينجسه، متنجس لاقى شيء آخر مع الرطوب ينجسه، ما الدليل؟ لا يخلو، أما التسالم بين الأعلام وأما النص. أما التسالم فهو دليل لبدي يقتصر فيه على القدر متيقن، والباطن ليس من القدر متيقن، الباطن ليس من القدر متيقن بالأشكال. فلا يمكن الاستدلال على أنه لاقاه في الفم تقول أنه باعتبار أنه تسالم، لا يشير. أما النص، النص بما أنه فيه كلام ونذكره، بعض من ذهب إليه كذا فنرجعه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.